حضرتك محمد عندما يقول الوحي عليه كما جاء في الكتاب أتكلم مضيح في باب البعث وبدء الوحي. يقول إذا وعناه جاء جبريل إلى محمد في غار حراء رجع إلى خديجة زوجته يرجف وقال لها زملوني يعني غطوني فغطوني فيظهر أنه أغني عليه ده كلام لأنهم رشوا عليه الماء حتى صحى لنفسه. وقيل أن خديجة امتحنته لتعرف كان الشيطان هو الذي ظهر له. كلام مشكات المصابيح كتاب اسمه التحضير يعني. يذكر ما هو موجود وما قيل في تلك الايام. وفيه ايضا قيل انه ما جاء الوحي تظهر عليه على تجعل الحاضرين ينتظرون منه آية قرآنية. فعلى عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فأغيب عن الوعي، وأحيانا يأتي المنام رجلا في صورة دحية أمي استملت عاده في نفس الجوانب. لقد رايته ينبع عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيغيب عن وعيه فتفصد جبينه عرقا. وروى مسلم ان النبي اذا نزل عليه الوحي اختلفه الكرب فقال ابن اسحاق ان محمدا كان يرقى من العين وهو بمكه قبل ان ينزل عليه القران، فلما نزل عليه القران راه مثلها كان يصيبه كذلك فيقول. واشترط بعض الالسنه كما ذكر في كتابه انسان المسلمون ان امنه ان محمد رقته من العين. وجاء ان رسول الله قال لخديجة يا محمد. وفي رواية اخرى امورا واسمع صوتا. وفي رواية ثالثة حتى اخشى ان يكون الذي يناديني تعن من الجن، اخشى ان يكون بها جنون. فانه كان يصيبه ما يشبه الاغماء، ده كلام برضو بعض والحلبي في كتابه انسان الجن، فانه كان يصيبه ما يشبه الاغماء بعد حصول الرعده ويغمض عينيه ويحمر وجهه بسواد ويغط كغطيس الابن. وروي عن ابي هريره ان محمدا كان اذا نزل عليه الوحي كان اذا نزل عليه الوحي تقبلته الرعده وتردد له وجهه وغمض عينيه وغطى كغطيس البكر من الابن محمره عيناه. دي كلها اوصاف يعني عن حاله حنون الوحي. وعن عمر بن الخطاب قال كان اذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دويج كدويج النحل. وايضا عن ابي هريره انهم كانوا يقعون على راسه الحناء بسبب ان الراس الذي كان يقوده كابن راس الاناء. وفي كتاب انسان العيون الحلبي عن زيد بن ثابت أن كان يقص عليه الوحي يسخن جدا، فيقول زيد بن ثابت: فمرة جاء ساقه على ساقه وأقسم بالله أنه يقول: أنني لم أرى أثقل من ساق رسول الله. ويكمل قائلا في الكتاب: وكان يأتيه الوحي أحيانا وهو على الجمل، فالجمل ينوء تحته ويجسم، وكلما كان الوحي ينزل على النبي كان كأن نفسه تؤخذ منه، لأنه كان يحصل له إخناق يظهر كالسن أي السكران. وذكر عن هذه المظاهر نبدأ معه منذ النبوة بل منذ الفكرة، منها أنه لما كان ولدا صغيرا وهو في الصحراء عند مرضعته حصل له طعم من ذلك. ورويت هذه القصة ورواها مسلم عن أنس قال: أتاه جبرائيل وهو يلعب مع الغرمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه وخف منه علقه، وقال له: هذا حظ الشيطان منك. ثم غفى له في قشط من ذهب بماء زمزم، ثم لهه أي لحمه وأعاده في مكانه. وجاء الناس هنا إلى مرضعته فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه انقطع اللوم، قال أنس: فكنت أرى أثر مخيط في صدره. وعلى هذا القول قال صاحب مشكاة المصابيح: قد وقع الشك له صلى الله عليه وسلم كرم، أولا عند حليمة وهو ابن 10 سنين مرضع، ثم عند مناجاة جبريل له بغار حراء، ثم أيضا في المعراج ليلة الإسراء. وتعالى اللي بيسألوه أنت جبريل بيقوله: كم كان في قلبه من حظ الشيطان حتى يشق صدره هذه المرات العديدة؟ ويقول ابن هشام أن زوج حليمة مرضعة قال: قد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب بنفس الشيطاني فألحقوه بأهله وأن يظهر ذلك به. ولما أرجعته لأمه أمة قالت لها: أفتخوتي أن يكون علي الكل؟ قالت لها: نعم. هذه بعض التصاد من الكتب الإسلامية، وقصرت من حلعتين أقنب عند نزول الوحي عليه، ومصيره من تساؤلات خطيرة تحتاج إلى إجابة مقنعة بالتأكيد. من الأسئلة: ما الذي يثبت أن العارض كان إشارة إلى جبريل ونزول الوحي؟ أن التاريخ يوضح هذه الأمراض كانت تصيب كثيرين، أبان يوسف قيصر وناتليون كرونافارت وغيرهم من المحاربين، ومع ذلك لم تكن هذه الأعراض على النبوة. ويقول السائلون: كانت الأعراض نوعا من حالة مرضية تنتقل، فقد جاء في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1122 و 1123: الصرع هو داء عصبي متميز بنوبات فجائية فقدان الوعي، تقترن غالبا بالتشنج، وقد تكون النوبة هينة عابرة أو قد تكون بالغة الشدة، وقد تقع النوبة بعد كيلومتر، وقد ينزل بها حسابك غريب يعتري رايح عبد الاحد البر او السمع، كان يرى المريض شبحا او مع صوتا، ويعقب ذلك بشرة وقوع الماروخة على الأرض فاقدا وعيه، ويعقب النوبة خطر في القوى واستغراق في الطول، يفحو منه المريض شامي الذهن من تذكر ما حدث. دي أقوال كثيرة في أخير، وأحنا بنطرحها بالتأكيد عشان نصل إلى قضية مشتركة في التفاهم ونعرف الردود السليمة على هذه الأمور. فأنا بتمنى من حبان وخطنا غرفة اللي أنا بثق فيهم الإخوة المسلمين إنها يعني يقولون التحليلات والتحليلات المنطقية المقنعة، وإيه الأهداف من الحاجات دي كلها، وإيه التفسير بتاع الحاجات دي كلها. وذلك أترك المايك للأخ بسيط عشان يدور الدور، وأنا شايف في ناس كتير رفع بيها. أرجو أتمنى أن يكون فيهم حد من أحبان المسلمين اللي يحبوا إن هم يفسروا لنا الكلام ده عشان نرد على الجماعة السائلين. بل نضع في الاعتبار ان دي تساؤلات مخلصة من ناس عايز يعرفوا ويفهموا، وان هذا ليس طعنا في الاسلام ولا دين الاسلام، لكنها لا تريد اجابة ولا تريد حلا. لا تبعث اخ بسيط.